بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم برحمة منه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولا يخفى الجميع أن هذه أوقات محسوبة على الإنسان ومسؤول عنها، وقد طالت المدة في الانقطاع عن هذا الدرس بسبب العطل الصيفية وغيرها، ولكن طالب العلم لا يتوقف عن طلب العلم فقط ويلتزم بالحضور للدروس ونحوها، إنما يسلك مسالك كثيرة في طلب العلم. ما نسمع نحطه كذا ما يخالف الكتاب. نعطيه نشوف نجرب ما يطلع الصوت بعيد هناك. ايوه حطه هنا بس تمام عليك. احسنت خلاص شكرا. فلا شك تعلمون يعني ان العلماء رحمة الله عليهم جميعا لا يتكاسلون عن الاستمرار في طلب العلم، وتعلمون مقولة الإمام أحمد رحمه الله وهو يسأل عن أنسانيد في حال الاحتضار، فلما سئل عنه أو سئل عن يعني سبب انشغاله بالحديث وسند الحديث قال: طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. فالواجب على كل إنسان لا يتوقف عن طلب العلم، وأرى أنه في هذه الأزمنة مع الأسف فأنتم تشاهدون وتسمعون، وكثير منا انشغل بهذه الوسائل الجديدة التي لا تغني ولا تسمن من جوع في الغالب، يعني كثرة الاتصالات والمشاهدات وتتبع الأخبار التي لا فائدة فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة. كان من الأولى الإنسان أنه يشتغل بطلب العلم أو يشتغل بالعبادة كذلك. وقد تقدم الحديث أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. وفي هذه المناسبة اليسيرة جدا ونحن في بداية العام يكثر السؤال عن أحاديث وأدعية وأذكار تقال في بداية العام الهجري الجديد، وعند التأمل تجد أن هؤلاء الذين أشاعوها ونشروها جهلة بمعنى الكلمة، يعني لأن التاريخ أصلاً التاريخ الهجري ما سنه إلا عمر رضي الله عنه، ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عام هجري، وإنما الذي سنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك نسمع حديث فيها أدعية لاستقبال العام وأدعية لنهاية العام، وهذه كلها حديث باطلة لا أصل لها ولا يجوز نشرها ولا يجوز تداولها، لأن الأصل في العبادات أو الأصل في الذكر والدعاء أنه عبادة، والعبادة لا تكون مشروعة إلا بنص من كتاب الله أو بسنة صحيحة. فأنا أحذر الجميع من تداول هذه الرسائل وما ينطوي عليها من كلمات أنه بانطواء هذا العام تطوى الصحف ونحو ذلك، هذا جهل كذلك. ما تنطوي صحائف إلا إذا بلغت الروح الحلقوم وفارقت هذه الدنيا. لا طوي الصحائف ليس على الإنسان مجرد أنه يكتب هذه الرسائل ويرسل فقط ويرى أن ذلك تميز، لا، ولا يكون كذلك في تهاني أو توديع أو طلب للصفح والعفو في هذا الوقت، لأن العفو والصفح والإحسان للمسيء هذا أمر مطلوب في كل وقت لا يقتصر على نهاية العام وبداية عام. الأحاديث التي تم شرحها في الكتاب كتاب عمدة الأحكام يعني كان في قاعدة في ذهني أن الإنسان يرى أن العبرة بالكيف وليس بالكم. يعني ممكن الآن بقية الكتاب نستطيع أن نشرحها في عدة دروس، لكنها قراءات سريعة وتعليقات يسيرة. أنا أذكر نحن وقفنا على كتاب الحدود، والظاهر ما شرحنا من كتاب الحدود شيء. شرحنا الحديث الأول. كتاب الحدود كتاب مهم، والعناية به والاهتمام به أمر مطلوب، لذلك يعني جدير بالعناية، لأنه أمر به صلاح المجتمع. إقامة الحدود على الأرض فيها فضل عظيم، وهي شريعة أقيمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدود، وكان من الأولى للإنسان أن يعني يلتزم بهذه الحدود. ونعلم أن المصنف رحمه الله بدأ بحد الحرابة، وأنا أذكر أن أغلب كتب الفقهاء يبدأون بحد الزنا، وهو الحديث الثاني في هذا الباب، وذلك لعظمه وعظم جرمه، لأن فيه إفساد للأنساب وإفساد للأعراض، والآيات التي جاءت فيه آيات كثيرة. فالمؤلف رحمه الله ربما يعني اجتهد وقدم حديث الحرابة على حديث حد الزنا، وهنا كما ذكرت لا يخلو عمل من خلل أو نقص. من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ يعني الحدود التي ذكرها المؤلف رحمه الله بقيت حدود لم يتعرض لها، مثل حد القذف، وربما نجد له عذر، وهو ما جاء في الحديث الأول الذي جاء وقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني كان يعني أجيرا عند هذا فزنى بامرأته. يعني كان فيه إشارة لمسألة القذف وما يتعلق بالقذف، ولكن ربما المؤلف رحمه الله ما أشار إلى الإشارة الكاملة بنصوص صريحة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الحكمة من كتاب الحدود هي إقامة المجتمع المسلم بعزة وأمان. يعني لما تعلم أنك إذا سرق منك مال وأقيم الحد على السارق حصل في نفسك عزة وانتصار، وكذلك حصل لك الأمن. لكن إذا ضيعت الحدود فلا أمن ولا أمان، ولذلك زجر الناس وردعهم وإقامة الحدود عليهم يقلل من اقتراف الجرائم، وهذا شيء يعني مشاهد معلوم. إذا كان في أمر أقل من الحدود الآن، يعني فارق المقارنة مثلا، لما يوضع خط ويوضع عليه كاميرات ساهر تجد أن الناس يخففون السرعة، يجد الإنسان في قيادته راحة له ولغيره. لكن لو لا توضع هذه الكاميرات أو هذه المراقبات لكثرت السرعة وكثرت الحوادث، فما بالك في إقامة حدود الله جل وعلا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعني يتعلم هذه الحدود ويعرف أحكامها، مثل حد الزنا، والمؤلف كما ذكرنا حد الحرابة اللي هي قطع الطريق، وحدود حد الزنا، وكذلك شرب الخمر والقتل والقذف، هذه الحدود التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. ولذلك ما يتعلق بمسألة القاعدة الشرعية التي ذكرها العلماء، وهي درء الحدود بالشبهات، تجد أن الحدود ما تقام إلا بعد تمحيص ومعرفة الشهود أو القرائن أو البينات، لا تقام حد يعني في لحظات. ولذلك تسمعون القرارات التي تصدر من بيانات وزارة الداخلية، يقول تم القبض عليه في تاريخ كذا وقيم عليه الحد في تاريخ كذا، وتجد أن المدة الزمنية مدة طويلة، يعني لأن المسألة فيها درء حدود بالشبهات. لذلك الآن مثلا حد السرقة لا بد أن تتوفر 7 شروط فيه، سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. وأنا أذكر أن المؤلف ما تعرض لباب السرقة أو الحدود السرقة، لكن نشير إليه إشارة. يعني 7 شروط إذا لم تتوفر ما يقام على السارق حد السرقة. لما يتعلق بالحدود هذه، نعلم أن الله جل وعلا قدرها في كتابه وقدرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، يعني هي مشروعة ما فيها اجتهادات. ما يأتي واحد يقول والله أنا أرى أن السارق بس يسجن 10 سنوات ولا تقطع يده، لا، يعني ما يكون لها محمل في قضية أن تجتهد، لأن هذه حدود مشرعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومقدرة تقدير، ما فيها اجتهادات. لكن بخلاف المسألة الثانية اللي هي التعزيرات، التعزير يعني هي عقوبات ما حددها الشرع، بتكون بحسب حال المجرم وكثرة سوابقه، فيوقع عليه عقوبة يعني مناسبة يقدرها القاضي. ولذلك الآن تسمعون قضية مثلا قتل حدا، قتل قصاصا، قتل تعزيرا، كثير من الناس والعوام الناس ما يفقهون شو المعنى تعزيرا ولا حدا ولا قصاصا. يعني الآن مثلا اللي يهرب المخدرات مستحيل تجد في البيان أنه قتل قصاصا أو قتل حدا، ما تجد، يقول قتل تعزيرا، قتل تعزيرا، لأن هذه العقوبة ما قدرها الشارع، جعلت للحاكم، عقوبات اجتهادية يجتهدها الحاكم. ولذلك أنا سمعت أن بعض المسائل التي فيها يعني عقوبات صارمة ما يجتهد فيها قاضي ولا يعني قاضيان، أكثر من 3 قضاة 4 قضاة. يعني مثلا مسألة القصاص هذه فيها جلسات قضائية يعني أكثر من 4 قضاة 5 قضاة يجتمعون فيها، ما يحكم فيها قاضي بمفرده، ثم تذهب إلى محكمة الاستئناف، محكمة العليا، وينظر فيها. ما هي بالمسألة مسألة سهلة جدا، أنه كلما مسك على إنسان مثلا سارق أو زاني وقام عليه الحد، لا، مثل درء الحد بالشبهة فيما يتعلق بالزنا مثلا، سنتعرض لها إن شاء الله. الله يسلم. الحدود في الأصل أنها يعني طهرة وكفارة للمرتكبها، يعني هي كفارة لتلك العقوبات التي تأتي مرتكبها في الآخرة. ويبقى عند مسائل ثانية إن شاء الله نتكلم عنها، أن الله جل وعلا عفى عن الحد في الأمور الصغيرة، وعفى عن الحد على المجنون أو الجاهل. يجي واحد يقول هل في الزمن هذا جاهل؟ إيه ممكن جاهل، إذا كان واحد مثلا عندنا أسلم جديد ثم قبض عليه وهو شارب الخمر، يقول أنا ما دريت أن شرب الخمر هذا، ما أعلم أنه حرام، يعني أسلم أمس أو قبل أمس مثلا شرب الخمر اليوم، جهل. لكن أصل المسلم ما يعذر بجهل في مثل هذه الأمور، يعني ما في واحد يقول والله أنا ما أدري، يعني رجل عاقل وبالغ ومسلم يقول والله ما كنت أدري أن شرب الخمر أنه حرام، أو ما أدري أن الزنا حرام، هذا ما يعذر بجهل، الغالب أنه ما يعذر. يعذر لو كان مثلا عاش في بادية في الصحراء مثلا وبعيد عن التعليم وعن لقيا الناس، ممكن هذا قال. لكن إنسان عالم متعلم ويعرف، فمثل هذه يعني لا يعذر الإنسان بالجهل بها. مثل لو جانا واحد ويطأ زوجته في نهار رمضان يقول كنت أنا جاهل، يعني تقدم حنا مسألة الجماع في نهار رمضان أنه ما يعذر بجهل، كونك جيت وطأت المرأة وهي صائمة وأنت صائم تقول أنا جاهل، هذا في الغالب في أمور كثيرة ما يعذر الإنسان بجهله. مثلها يعني حتى لو ما جاءت في الحدود ولا في العقوبات، يعني لو ما جاء في مثل أذى الجار، الآن لما يؤذيك جارك ثم يقول لك مثلا أنا والله ما كنت أعلم أن أذى الجار محرم وأن منهين عنه، هذا كما يقال العذر أقبح من الفعل. الخلاصة أن ما يتعلق بالحدود يجب علينا جميعا أن يعني نعتني بهذا الباب عناية فائقة، وأن نتعلم تلك الحدود ونعرفها، ونعلم أن تلك الحدود لا تقام إلا بوجود سلطان. يعني ما يجي واحد مثلا يمسك ولده سارق ويقول الله بقيم عليك حد أقطع يدك، لا، أو يمسك ولده كما في الحديث الآن الذي يأتينا حديث أبي هريرة وغيره في حد الزنا، ما أقام الحد على ولده، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور لا تقام الحدود إلا بسلطان. وقد يسأل واحد يقول لك ليش يعني السلطان؟ إذا أنا كنت عالم وأعرف أحكام الحدود وأعرف الشروط وانطبقت هذه الشروط أنا بطبق. أنا أقول لك لا، دا يتم ضبط الأمن ومنع التعدي مثلا ومنع الحيف إلا بوجود سلطان. ولذلك الآن إقامة الحدود فيما أعلم تجتمع لجان شرعية، يأتي مثلا قاضي المحكمة ويأتي رجل من الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ويأتي من الحاكم الإداري مثلا إمارة المنطقة، ويأتي رجل أمن، ما هي بالمسألة واحد يجي وس، لا. ففي مسألة ثانية ستأتينا إن شاء الله في مسألة حديث ما يتعلق بحد الزنا، أن الحدود ما تجبر بالمال. يعني واحد عليه حد زنا يقول والله خلاص أنا بدفع 200,000 ولا 100,000 ونقوم هذا الحد بالمال وندفع، لا، ما يتعلق بالحدود لا تقام إلا في مسألة واحدة اللي مسألة الديات، إذا عفى واشترط الدية. مع أن الديات أنا لي كلام فيها الآن، يعني شاهدت يعني ديات بلغت 50 مليون و60 مليون، تصور هذه فيه إضاعة للمال. يعني كونه رجل مجرم وقتل متعمد، كأنك يعني في الظاهر أنك تعينه على ممارسة الفعل مرة أخرى. وأنا أعجبني واحد قال يعني تباهون في قضية دفع المال للدية، يدفعون ملايين ولا يدفعون واحد مثلاً 20,000 أو 30,000 يسوي عملية محتاج إليها في المستشفى، ولا يدفعون 20,000 أو 40,000 أو نحوها لإطلاق سراح سجين. كم من السجن الآن يعني ذراريهم وزوجاتهم في ضياع، كم واحد؟ فإلى الله المشتكى. عندنا الحديث الثاني هو اللي ما يتعلق بأحكام أو حد الزنا، حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا هو يعني أحد الفقهاء السبعة ومن التابعين. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قال إن رجلا من الأعراب، هذا الرجل أولا لا يعرف له اسم، حتى معرفة اسمه يعني ما فيها كبير فائدة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. يعني أنا أسأل سؤال، لما يأتيك واحد يقول لك أحكم بكتاب الله وأنت قاضي مثلا، أحيانا تأخذك العزة بالإثم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنف الرجل، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. يأتي رجل يقول أنشدك بالله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، يعني إيش تتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقضي بعقله مثلا ولا برأيه؟ لا، وحي، كلام الرسول أصلا وحي. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، وهذه دلالة على أن يعني الفقيه يقدم في كثير من الأمور. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من يرد الله به خيرا يفقهه الدين. الخيرية هذه كاملة في العبادات أو في المعاملات أو غيرها. فقد يقول قائل كيف يعني يقول وهو أفقه منه؟ فقال الرسول نعم، يعني الأصل البين على المدعي واليمين على من أنكر، وإذا أقيمت الدعوة فالمدعي هو الذي يقدم في الكلام في الحديث. يعني إذا كانت قضية بين مدعي ومدعى عليه، إذا جلسوا عند القاضي من أم يتكلم الأول؟ يتكلم المدعي صاحب الحق إن كان له حق، هو صاحب المقالة، هو الذي يقول أنا فلان فعل فيني، أخذ مالي، كذا سوى سوى. ثم المدعي يعطى فرصة المدعى عليه بالإجابة. لكن هنا فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل، الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الرجل كما ذكر أنه أفقه من الأول، والسبب في فقهه أنه ساق القصة بكاملها، أو نقول ساق القصة بكاملها وبوجوهها. ولذلك في الخصومات، نسأل الله لا يريكم خصومات ولا تجلسوا في المحاكم ولا تدخلونها إن شاء الله من سوء، ينبغي أو يجب، ما نقول ينبغي، يجب على القاضي أن يستمع استماعا كاملا للمدعي والمدعى عليه، هذا واجب يستمع الاثنين ولا يقاطع حتى يفرغ كل واحد من كلامه، يستمع لهذا ثم يستمع. ولذلك لا يجوز شرعا أن تقضي بين خصمين تسمع من أحدهما ولم تسمع من الآخر، ما يجوز. ولذلك لو الناس طبقوا هذا الكلام لذهبت كثير من الخصومات والعداوات والبغضاء التي وقعت بين الناس، ترى فلان قال فيه كذا وسوى كذا وسوى كذا، خلاص هذا الثاني يصدق، مو صحيح، ما تصدق كل ما قيل لك، إذا سمعت من الطرفين عاد تحكم، لكن تسمع من طرف واحد وتصدق ما تدري، يمكن الثاني هذاك أكثر من صدق. فقال أذن لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. أولا فيه فائدة شرعية، أنه يجب في التحاكم الإتيان إلى السلطان أو من ينوب منابه، هم راحوا الواحد ثاني، فقال إن ابني كان عسيفا على هذا. عندكم مش مكتوب هنا، فيه خطأ عندكم، ها؟ عسيف كذا؟ لا، عندنا عسفيا، احنا انا النسخة عندي عسفي وهي خطأ، عسيفا يعني أجير، فزن بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم. شف أولا هذا الرجل من صدق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقوة إيمانهم، ما عندهم تخفي على مثل هذه الأمور، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بكامل الخبر أن ولده أجير عند هذا الرجل، عند امرأته، يعني كان يشتغل، وهذا الرجل تراه يعني حر ولا بأس أن يشتغل الصبي الصغير أجيرا ولو كان عند يعني أناس مثله أو غيره. قال فزن بامرأته، فينا كلام هنا ممكن يعني بينه، خطر دخول الرجال على النساء، وأضرب مثل ما احنا نشوفه الآن حقين البقالات هذولي وحقين المطاعم وحقين يسمونهم الطلبات الخارجية، ترى هذه فيها أضرار كبيرة على المجتمع، وأنتم يمكن شاهدتم مقاطع الخدم أو الخادمات التي يعني وقع منهن الزنا بأسباب هؤلاء أصحاب الأغراض، يعني أصحاب الطلبات الخارجية، أما مطاعم أو بقالات أو غيرها، هذا يجب أن نحذر منه كل الحذر، لأن فيه خطر عظيم، لأن بكثرة الإحساس أو بكثرة الإمساس يقل الإحساس، الذين يفتحون البقالات وهم نساء بالغات أو صغيرات يتكسر فيهن الحياة، ما عاد تكون حية، يعني المرأة قديما لا تستطيع أن تحدث رجل، حتى كثير ما يعني نسأل قديما عن حكم سماع المرأة للمعزي إذا عزاها في زوجها، الآن ما مسألة عزة ولا مسألة عزة، الآن يمكنها أكثر جراءة من الرجل في الكلام مع الرجال الآن. قال وإني أخبرت، يعني كأن هذا الرجل الذي ابنه زنى، قال أخبرت، كأنه سأل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبق أنه سأل أناس قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا فيه موضوعين مهمات جدا، يجب أن نعلم أنه حصل الاجتهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بين الصحابة اجتهدوا الصحابة في بعض الأحكام ولم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر، الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر، فاجتهد بعض الصحابة في مسائل ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الإفتاء والسؤال يسأل غير النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام حاضر. ولو تتبعتم سيرة الأربع الخلفاء ومعاذ وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عباس، لا ابن عباس ما أدري منتك، كثير منهم يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم حاضر. فهذا الرجل سأل غير النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرت أن على ابن الرجم، أولا هل سئل هذا الرجل عن ابنه هل هو محصن أو غير محصن؟ قال فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. يعني احنا ذكرنا في بداية الدرس أن الحدود ما يقدم فيها أموال لعدم إنفاذ الحد في مرتكب الجريمة. واحد زنى نقول خلاص بدل ما يجلد إذا كان غير محصن نعطيكم 100,000 ولا تجلدونه. والوليدة هنا الأمة، يعني كأن نعطيها أنا جارية أو أتصدق بجارية ومئة شات. قال فسألت أهل العلم، الأول يقول أخبرت، شوف الفرق بين أهل العلم والخبر الذي يأتيك بغير علم. سأل ناس قالوا على ابنك الرجم، ولذلك يعني تجد أن الضرر، يعني استمع لي، الضرر الذي يقع بالفتية من غير علم أشد ضرراً من الإشراك بالله جل وعلا. يعني لما تقول الزنا حلال بس، ثم من آلاف الناس يأخذون بهذه الفتوى، ولا واحد سجد لغير الله هذا ذنبه أعظم، الشرك أعظم، إن الشرك لظلم عظيم، لكن الضرر الواقع هذا الشرك وقع ضرره على نفسه، ولكن هذا وقع ضرره على نفسه وعلى غيره. قال فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد 100 وتغريب عام. هذا في حكم الزاني الذي لم يتزوج، المحصن والغير المحصن في فرق. أما المحصن فجاءت آيات ونسخت، بقي حكمها ونسخ تلاوتها. أما غير المحصن فجاء النص في القرآن الكريم فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولذلك قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا، ولما وصف عباد الرحمن قال ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال وأن على امرأة هذا الرجم. شو الفرق بين هذا جلد 100 وتغريب عام؟ التغريب يكون الآن ما عاد فيه تغريب بسبب يعني التواصل والطرقات والوسائل السريعة، ما عاد فيه الآن، السجن إبعاده في مكان يعني بعيد نائع المدينة هذا أنتهى الآن بحكم الوسائل وسرعة الوصول إلى المدن وغيرها، ما عاد فيه، يسجن عام كامل ويكون هذا يعني كافي في ذلك. قال وأن على امرأة هذا الرجم. السبب أن الرجم فيها لأنها محصنة، قال امرأة هذا يعني أنها متزوجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ما عنفهم على الكلام هذا كله، استمع لكل قصة كاملة، قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم، يعني الجارية والغنم اللي قلتها 100 رد يعني لك ما احتاجها، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا أنيس، هذا الأنيس بن الضحاك الأسلمي، قال واغدو يعني الغدو ليس المراد به في المشي، قال امضي على لهذا الأمر، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا من باب التوكيل في إقامة الحدود، يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب بنفسه، ثم قال فإن اعترفت فارجمها. عندنا الشاهد والشهود ما يتعلق بالزنا لابد من 4 شهود رجال يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة، يكونون عاقلين ومسلمين وأحرار. قال ما قال فإن شهدت، قال فإن اعترفت. وهناك فرق بين الاعتراف وبين الشهادة. الاعتراف أقوى من الشهادة. يعني لو يجينا 100 رجل يقولون حنا شفنا هذا سرق ريال، والسارق يقول لا أنا سرقت 10 ما سرقت ريال، نأخذ بقول 100 ولا واحد؟ نأخذ بقول واحد، لأن اعترف. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الرسول، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن اعترفت، ما قال ابحث عن شهود، قال فارجمها. فغدا عليها يعني أنيس رضي الله عنه فاعترفت، فأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم فرجمت. هل سؤال، هل هذا الرجل يعني عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما اعترفت جاء وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اعترفت، أو أقام الحد دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليظهر من الحديث أنه ما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أعطاه تفويض كامل وأعطاه شرط، قال أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. بس يعني ما في كلام يعني أوضح من هذا الكلام. لو كان البيان يعني يحتاج إلى تفصيل قال الرسول فإن اعترفت فارجع إلي، وهنا لم يأتي بالشهادة، ما قال إذا شهدوا شفهم في شهود ولا ما في شهود. وهذا كذلك يدل على صدق الصحابة رضي الله عنه والصحابيات. يعني كما في قصة ماعز، تعرفون الذين قام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا هم ماعز والغامدية، ما أذكر فيه ثالث، ما أدري كان فيه ثالث، ما أذكر فيه ثالث. فما يتعلق بالحديث هذا يعني يدل على مصداق الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعترافهم بالحق، وما أكثر ما يعترفون. مثل قصة الذي يعني خلاد بن رافع الذي قال والله ما أحسن غير هذه، لما صلى ورجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات قال إني لا أحسن غير هذا، اعتراف. أما الآن تجد الواحد مرتكب الخطأ 100% وتقول أخطيت، يقول لك لا ما أخطيت. أولا نعلم فيما يتعلق بالزنا لا شك أنه فاحشة عظيمة، ولا شك أنه من أكبر الكبائر. ونعلم علم اليقين أن ما فيه ملة من الملل ولا دين من الديانات إلا وهي تحرم هذه الفاحشة، يعني فاحشة الزنا. يعني ما تجي تقول والله اليهودية تراهم أحلوا الزنا، مع أنهم الآن. ولذلك لما نقول حكم نكاح الكتابية من الشروط أن تكون كتابية تعمل بكتابها، تكون محصنة، لأن اليهودية والنصرانية وجميع الملل في كتبهم في شرائعهم، مع أننا لا نقرأ، لكن موجود أن الخمر حرام والربا حرام والزنا حرام. ولذلك ذكرت أن الزنا فيه جناية على الأنساب، جناية على الأعراض. ولذلك لما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تفعلوا، يعني لا تقربوا حتى وسائل الزنا. وأعظم وسيلة من وسائل الزنا هي النظر، سنتكلم عنه إن شاء الله يسير. لكن الأصل في مشروعية يعني حد الزنا هو للبكر الزاني الذي جاء في القرآن، والزاني كما قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أما الرجم للمحصن الذي سبق أن تزوج سواء استمر في زواجه أو طلق، أو تزوجت واستمرت في زواجه أو طلقت، فالرجم وارد في السنة. ومن هذا الحديث اللي معنا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما في واحد منهم إلا وهو يرى مشروعية الرجم للزاني المحصن. طيب حد الزنا نعلم أنه حق من حقوق الله جل وعلا، والمجتمعات التي نعيش فيها لها حقوق كذلك. كل إنسان يعتدي على الأسر، يعتدي على الأعراض، يعتدي على النسل، لن تجد نفسك يعني في مأمن إلا بعد إقامة الحدود. ولذلك العلماء لما قالوا لا حد على صبي أو مجنون، يعني هذا أمر بالإجماع. فقد يقول قائل الحديث عندنا قال إن ابني كان، يعني ما ذكر أنه صغير قبل البلوغ، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم من هذا الرجل صدقه، ما استفصل الرسول قال هو يعني قبل البلوغ ولا بعد البلوغ، لأن في الغالب ما تتطلع النفس للشهوة إلا بعد البلوغ في الغالب. إذا بلغ بإحدى أمور ثلاثة للرجل أو للذكر لبلوغ 15 سنة، أو نبات الشعر الخشن العانة، أو الاحتلام، فالغالب أن الشهوة يعني لا تقع في من لم يبلغ، فلا تقام الحدود على المجنون أو على الصبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاثة. طيب يبقى من الأشياء المتعلقة بالزنا ولها أحكام اللواط، والسؤال أنه أيهما أعظم جرما، الزنا أو اللواط؟ لا شك أن اللواط أعظم، أفحش. اللواط أفحش من الزنا، وعقوبته معروفة، عقوبته معروفة، مع أن فيه اختلاف عند العلماء هل يرمى من أعلى شاق ثم يتبع بالحجارة أو غير ذلك، هذا عند العلماء. سنتكلم عن بعد الرمي بالحجارة كيف يكون، كيف يكون الجلد إن شاء الله. من الأشياء المتعلقة بالزنا السحاق، وهذا يعزر فاعله، ما ورد نص شرعي فيه. السحاق أو عموم السحاق هذا أن تلتقي المرأة مع المرأة، هذا يعزر الفاعل والمفعول فيه. وجاءت نصوص شرعية تنهى عن طرق الزنا. أول طريق من طرق الزنا هو إيش؟ النظر. وعندك من طرق الزنا الأغاني، لأنها بريد الزنا هي. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان وزناهما النظر. وغض البصر أمر واجب، ولذلك أرى أن كل واحد منكم يرجع إلى كتاب، والله قرأته قديم بس أني أذكر فيه نقاط مهمة جدا حول هذا الموضوع وفائدة غض البصر، اسمه روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم. الله عز وجل خاطب فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. شوف فيك الآن عندنا اعتاد الناس أن غض البصر للرجل بس، والله تأتينا أسئلة من هنا يعني نساء عفيفات فيما يضر الله أعلم منهن، تقول حكم مشاهدة الرجال في التلفاز. قلت وين أنت، جزاك الله خير، هذه نادرة تعتبر. قال الحين مو مسألة مشاهدة الرجل يعني في التلفاز، هم الآن أبلشوا الرجال مع الأسف وضايقوهم في الأسواق. والله أنك تدخل السوق الآن أنت الذي تأخذ منح الطريق، يعني تمسك طرف الطريق وجانبه وتسير وهي تمشي في وسط الطريق، وهذا خطأ، يعني خطأ واقع في كثير من الناس مع الأسف. خلاصة أن الأمر الطرق جاءت أحاديث أو آيات كثيرة وأحاديث تنهى المسلم عن سلوك طرق الزنا، وأولها النظر. من الأشياء المهمة المتعلقة بالزنا مسألة الاستمناء، وفيه مؤلفات في هذا الكتاب في هذا الباب، يعني قصدي الاستمناء باليد، ولا أرى أنه محرم خلاف ما جاء في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت. لكن يسأل مسألة مهمة جدا أسأل عنها الطلبة الذي خارج المملكة اللي يدرسون برا المملكة، فيقول ما عندي إلا طريقين، أنا إذا 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 استحكمت الشهوة، تقول العرب إذا استحكمت الشهوة زال العقل. ولذلك يقول الحجاج بن يوسف الجماع جنون، فلا ينبغي للرجل العاقل أن يجن إلا في السنة مرة واحدة، هذا كلامه هو. لكن إذا استحكمت الشهوة زال العقل، فيقول أنا ما بين نارين، إما أن أفعل الاستمناء أو أسري. نقول اتخذ الطرق التي أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم فعليك بالصوم. بعدين اتبع إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا علي لا تتبع نظرة النظرة. كثير من الناس يوقعون أنفسهم في أمور هم في غنى عنها، يتتبعون عورات الناس ويشاهدون المقاطع يعني الماجنة، ثم يقول الله أنا مضطر. ما الله أمرك بهذا؟ أنت جمعت بين سيئتين، يعني بين المشاهدة وبين الفعل. طيب باقي عندنا من المسائل، هذا يحتاج على يعني في القاعدة الكريمة في سورة المائدة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررت. وإذا أن ترى أن ارتكاب خف الضررين، إذا جاء واحد قال أنا خلاص 100% أزني أو أستمني، أنا أقول الضرورات تبيح المحرمات، لكن ما هو بهالسهولة هذه. إذا فعلت ما أرشدك به النبي صلى الله عليه وسلم من الإرشادات الكثيرة التي منها الزواج، فإن لم يكن الصوم وغض الطرف وغض البصر والبعد عن الفتن وعن هالأمور الشهوات، يأتي عد مسألة قضية الاضطرار والتفصيل فيها. يتعلق كذلك بالحديث هذا ما يتعلق بحد الزنا قضية إتيان البهائم، فعل الفاحشة في البهائم أو فعل الفاحشة في الميتة سواء كان آدمي أو بهيمة، هل لها نفس الأحكام؟ لا، لها أحكام التعزيرات. يعني الآن لما يجي مسألة التعريف بالزنا، تعريف الزنا واضح جدا، يعني بسم الله، هو أن يطأ الرجل امرأة في قبلها في غير ملك ولا شبه. شو غير ملك؟ يعني لم يهب أمله ولا نكح ولا جامعها جماع شبهة. يعني لو قدر إنسان جاء إلى مثلا، لو قدر أن هناك جواري ومماليك، فجاء إلى مملوكة ابنه فجامعها نظرا منه أن أنت ومالك لأبيك، يعني عنده مثلا هالفكر ذا، وطئ هذه الجارية وهي جارية لابنه أخذا من قول الرسول أنت ومالك لأبيك، فهل نقيم عليه الحد؟ إذا كان صادق فيما قال لا، لا يقام عليه الحد. في العلماء اشترطوا شروط إقامة الحد، أهمها البلوغ ذكرنا حنا، والعقل الإسلام، كذلك أن يكون مختارا، يعني ما يكون مكره. في الغالب أن الإكراه في الزنا بعيد بعيد، إلا المزني بها مثلا، المزني بها قد تكون يعني مكره، أما الرجل في الغالب لا. ها؟ ما اعترف، لكن جد شهادة أبيه عليه، شهادة أبيه عليه قال إن ابني كان عسيفا فوقع على امرأة هذا، إيه يكفي. ربما أن كان وجود الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي معه كانوا أكثر من يعني رجل عند الرسول، فشهدوا بما قال هذا الرجل ولم يتراجع في حكمه، ولم يأتي الابن يقول يعني أنا ما فعلت، وهذا عاد صدق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الآن لابد من الاعتراف ولابد من الشهادة. طيب في مسألة الإكراه، أنا ذكرت أن الإكراه يعني في الغالب يكون على المرأة، أما الرجل يكره على فعل الزنا في الغالب أنه يعني قليل قليل. في كذلك من الشروط العلم بالتحريم، يعني عندنا مثلا ذكرنا احنا الأولا البلوغ والعقل والإسلام، وأن يكون يعني مختار مو مكره، وأن يكون عالم بالتحريم، يكون يقول أنا أعرف التحريم. يجي واحد يقول لا كل الناس عارفين، لا يا أخي مو بصحيح. اللي ذكرناه أنه قريب عهد بالإسلام توه أسلم ما يعرف. طيب التفصيل فيما يتعلق بالمحصن وغير المحصن هذا أمر واضح، غير المحصن جلد 100 وتغريب عام، المحصن يرجم. طيب المحصن يرجم يقولون العلماء بحجارة ملء الكف، فلا تكون كبيرة تقضي عليه ولا تكون صغيرة تؤذيه، وذكروا العلماء في قضية الرجم، وترى الآن يقام يعني حد الرجم فيما أعلم أنه يقام، لكنه يقام في أماكن غير مشهودة. ولا الأصل في إقامة الحدود أن تكون عند ملأ من الناس، لقوله تعالى وليشهد طائفة من، مو كل الناس، من بعض الناس يقول لك لا يا أخي ليش ما يصورونه، ليش خلاص قال من المؤمنين، يعني من تبعيضية، ما هو بلازم الناس كلهم يدرون أو يحطون إعلانات. وأما الجلد يكون بصوت، يعني صوت، ويكون الجلد على جميع أعضاء الجسد. فيه أنا شاهدت مقاطع ناس يجلدون وهم يعني سادحينها، من خطأ اللي يجلد وهو قائم. ويعني المسألة ليست تعذيب، المسألة تأديب. طيب بقي مسألة، أي واحد يقام عليه الحد، خاصة في الرجم أو في القتل، وبعد ذلك كثير من الناس يستغربون يقول هل القاتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابره سنة؟ قلنا نعم، ما زال على إسلامه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين، ولو كان يعني زاني محصن ولو كان قاتل. بقي مسألة ونحن نختم فيها، مسألة الفرق بين يعني الفرق بين الحدود في الزاني المحصن وغير المحصن. ورد حديث في صحيح مسلم قول الرسول عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب ومسبل الإزار، قال وأشيمط زاني، يعني كبير في السن وزاني. قوة الشهوة في الشباب أكثر من قوتها في غيرهم، فلذلك صار الحكم فرقا بين المحصن وغير المحصن. الخلاصة من هذا الحديث، أولا يجب على القاضي الصبر على المتخاصمين، يستمع لهذا برحابة صدر ويستمع لهذا برحابة، ولو كان في قسوة مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اقضي بيننا بكتاب الله، يعني ايش تتوقع من الرسول؟ تتوقع من الرسول يعني ايش؟ لكن هذه ربما تكون عادة عندهم، يعني أحيانا الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف على أمر وهو صادق حتى لو ما حلف، لكن من باب التأكيد. في كذلك أمر مهم، قضية الاستنابة في إقامة الحدود. كثير من الناس فيهم عندهم جهل، ليش ما يجي الأمير أو الملك عند إقامة الحد؟ خلاص من ينوب منابه؟ أنت تصور لو فيه الآن إقامة 5 حدود في وقت واحد مثلا، نقول للملك سلمان رحناك ورحنا ورحنا، ولا أنت يا الأمير رح، صعب هذه. كل من ينوب منابه، ولذلك شرع التوكيل. لا يشترط باختصار حضور الحاكم عند إقامة الحدود، ما يشترط. والدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لأنيس أغدو يا هذا. طيب في أمر مهم، أن المرأة التي زنت لا ينفسخ عقد نكاحها من زوجها، يعني زنت وهي تحت زوج مثلا، ما نقول لا خلاص ما عاد تحل لك، تبقى معه. والصحيح أنه لا يفرق بينهما، لكن في الغالب، في الغالب أنها ما تبقى معه في الغالب. مهمة كذلك أنا أؤكد عليها، قضية الحذر، الحذر من دخول الأجانب على المحارم، ويدخل في هذا الباب خروج ذهاب النساء إلى الأسواق بدون محرم، نسأل الله السلامة. كذلك من الأمور المهمة التي جاء بها هذا الرجل، جاء يفتدي بالحد ب100 شاة وجارية وليدة سماها، فلا يجوز أخذ العوض لتعطيل الحدود، ما يجوز. طيب أي واحد يأتي ويقر إقرار بنفسه على ارتكاب حد من حدود الله، يجب على الحاكم أو الإمام أو من ينوب منابه إقامة الحد عليه، حتى لو لم يعترف المشارك. شلون يعني؟ لو جاء واحد قال، جاء للقاضي قال شيخ أنا تراني زنيت، أنا زاني أبيك تقيم عليه الحد، ما يشترط يقول للقاضي تعال من اللي زنيت فيها عطناه عشان نقيم عليه الحد، خلاص أنا أقيم الحد على الذي اعترف. وهذا أمر مهم جدا، لكن في الغالب مثل هذه القضايا ما تأتي. يعني نادر يأتي واحد يقول أنا، إلا في مثلا السرقات وما السرقات ممكن يأتي يقول أنا سارق، لكن في الزنا قليل. سواء على كل يقام الحد على المعترف، ولا يلزم إقامة الحد على المشارك ما لم يعترف. طيب، في مسألة هنا الآن، كأن الرجل قذف امرأة هذا الرجل، يعني والد هذا الغلام الذي كان يعني عسيف أجير، كأن قذف هذه المرأة، قال ولدي ترى فعل الفاحشة في زوجتك، وهذا أمر مهم. هل يقام الحد القذف دون المطالبة؟ يعني هل لابد أن يطالب المقذوف إقامة الحد على القاذف؟ بمعنى لو جاء إنسان وقال ترى فلان زاني، هذا يسمع سكت، أنت بحقك لأنه قذفك، قذف المحصنات من كبائر الذنوب، ما يقام الحد على القاذف حتى يطالب المقذوف بإقامة الحد على القاذف. أما إذا لم يطالب فأنت هنا في مسألة مهمة ذكرها العلماء، أن الرجل هذا ما راح يطالب بالقذف، لأنه لما قال لأنيس واغدو يا أنيس، فإن لم تعترف له حق أن يطالب منها، لكنها ما دام أنها اعترفت فيسقط حق قضية حد القذف، لأنه صار أمر واقع يعني. فخلاصة الكلام فيما يتعلق بباب الزنا، مع بالغ الأسف ما انتشر الزنا كثر ما انتشر بوجود وسائل الاتصال، هالجوالات هذه 90% منها فساد، وأصبحت تسهل الوصول للفعل الفواحش، حدث ولا حرج من خاصة أصحاب التكاسي، يمكن رجال هيئة هذول يعرفون أكثر منا المواعيد والاتصالات والأماكن وغيرها. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ولكم أعراضنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا لكم النية والذرية. أنبياء مو بعد ناس مذنبين مثلنا، أكثر كان دعائهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة، دعاء صالحين يعني أنبياء يدعون الله عز وجل. يجب على كل إنسان ألا يغفل عن الدعاء له ولأهله ولذريته. مسائل التحليل الآن الحديثة ما يعتمد عليها، يعني تكون قرائن، والقرائن تقوي جانب الحق، ما تثبته لكن تقويه، وكلما تعددت القرائن كلما كانت الحجة أقوى أو إقامة الدعوة أقوى. يعني مثال، لو إنسان ادعى على رجل بفعل الفاحشة وأنكر المدعى عليه، فأحضرنا الذي اتهم بفعل أو بفعل الفاحشة فيه، فوجدناه غير مقبول، يعني شكله لا هو بجميل ولا هو بنظيف، ما عليه أي علامة من علامات الدواعي التي تدعو للفاحشة فيه، هذه تعتبر قرينة لصدق المنكر، بس ما نقيمها حقا لا، لكنها قرائن. أو العكس، تأتينا قرائن أحيانا، تأتي مثلا مسائل يقولك والله فلان تحرش، خاصة تحرش بولدي، فإذا جينا لقينا المتحرش به أكبر من المتحرش ما تجي لي، يعني هذا مثلا في ثالثة ثانوي وهذا في صف سادس، يقول لا اللي في سادس متحرش بأولى ثانوي أو ثالثة، ما تجي لي، ممكن تقع لكن قرينة واقعية ما تجي. يجي العكس، ها هذا بحسب المطالبة، إذا طالب ممكن، إذا طالب وكان يعني عنده ها، إذا ادعى وجدت قرائن ووجدت بينات واعترافات وشهود ممكن، حتى اللفظ أحيانا ينكرونه عند القاضي في حد القذف، يقول لك ما قلت شيء، حتى الجوالات ما يعتمد عليها، الرسائل الجوال هذه ما يعتمد، وتكتبها أنت ولا تبرمجها ممكن تصير. حتى في التصوير في الزنا، في إثبات الزنا الآن، الزنا إثباته بالشهود صعب، أربعة لازم يشهدون المرأة والميل في المكحلة كلهم يحددون، يعني في شروط دقيقة جداً في وصف دقيق، ما هي بالمسألة مسألة حدود، هي كلمة حدود حد حد يعني شيء مقطوع، ما هي بالمسألة أنك يعني اتخاذها بهذه البساطة بهذه السهولة. يعني الآن مثلا فيما يتعلق سيأتينا من حد السرقة أو تقدم حد السرقة، الذين العرانيين الذي سرقوا الإبل هذولي وقام عليهم الرسول، يجي واحد يقول لا يا أخي من حدود السرقة أن تكون في حرز. يا حبيبنا الحرز كل شيء بحسبه، كل حرز بحسبه. أنت لو صار عندك قطعة أرض شو تسوي؟ تشتري لها قفل تكفلها؟ ما تقدر، كل شيء بحسبه. الصك هذا يعتبر حرز. سيارة كذا وقفتها برا وقفلت عليها الأبواب وسكرت الدراج، هذا يعتبر حرز. يعني كل شيء حرزه بمثله. الغنم حطيتها في شبك، هذا حرز. مو بلازم تحط لها صبات وبيبان حديد وقفول وجرس وكاميرات، لا لا لا, لا الأشياء المعتادة عند الناس تسمى حرز. فلما تأتي أمور قضية السرقات وما يتعلق فيها، مخالف لو شرط واحد ما أقيم الحد على السارق، أو صار شرط واحد ما اكتمل في مسألة حد الزنا ما أقيم حد الزنا. ولذلك تشوفون بعض الناس يقعد في السجن 5 سنين 6 سنين، ليش؟ لأنه يعترف في الشرطة مثلا، في التحقيق مثلا، حياة التحقيق عبد العام أو في العلم منه في التحقيق يعترف، إذا جاء عند القاضي قال يا شيخ ما سمس، ويجي في السجن يدرسونهم يعني المجرمين دول، يقول لا تنكر، يسمونه طويق، يقول طويق في بلغون معلمونهم، بعدين في النهاية خلاص مع طولة المدة يعترف يقول بس خلاص خلي ارتاح. لذلك الآن السجون مليانة كلها بسبب الترددات هذه عند الناس. فنسأل الله السلامة للجميع، نسأل الله لكم التوفيق والسداد، ونسأل الله الهداية. سلام. إذا ما اعترفت، شوف إذا ما اعترفت إقرارا منها، ما اعترفت، أما تقول لنا هالكلام وهي مسوية وبتوب، لا، لأن قلنا لك إقامة الحد كفارة. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإقامة الحد عليها تطهير لها. ما مر عليك حديث الغامدي قال له والله لا قد تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لو سعتهم. شوف وماعز لما قام عليه رسول الحد الرجم حتى لحقوه، يعني لما فر من قوة الحجارة. فالمسألة ما هي مسألة يعني هوى بس، كون إنسان يعاقب في الدنيا في أمر أفضل من أن يعاقب أمام الدنيا كلها العالم كله في الآخرة. لذلك سيأتي يوم اسمه يوم تبلى السرائر، الشيء اللي خفيته بتطلع. لذلك الإنسان إلا إذا ابتلي الإنسان بذنب وما طولب به فعليه التوبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما يبحث عن الناس يقول تعالوا أنتم زنيتوا ولا سرقتوا، هم اللي يأتون يعترفون للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في أحاديث في فضل إقامة الحدود، إقامة حد في البخاري خير من أن تمطروا 40 خريفا في 40 يوم. شوف المطر إذا جاءنا يوم ولا يومين وراء بعض مبسوطين إحنا مرتاحين، حتى الحيوانات والدواب والطيور. لكن إقامة حد واحد خير من أن تمطر الأرض 40 يوم. ها؟ إيه في البخاري، ذا أذكره في البخاري. حفظ الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.